وصلنا في الحصة الماضية إلى قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وأسلفنا القول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أي لا يحملنكم بغضكم لقوم إذا هم أتوا بصواب أن تعتدوا عليهم. إن شباب الصحوة الإسلامية بأمس الحاجة إلى هذا الخلق، وهو قول العدل، وهو العدل في الرضا والغضب مع العدو والصديق، وليس هذا مما يسمى من فقه الموازنات في شيء. العدل والإنصاف مطلوب من المسلم أن ينصف الناس وأن يقيم الميزان بالعدل مع اليهودي، مع النصاري، مع المبتدع، مع الضال. العدل شيء آخر. أنت قاضي، جاءك واحد من أهل السنة واحد أهل البدعة، فهل أنت تظلم أهل البدع؟ جاءك أخ إمام من أئمة المسلمين وجاءك خبيث من خبثاء اليهود، تعدل أم لا تعدل؟ فما بال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ هذا ليس من فقه الموازنات في شيء. هذا العدل الذي أمر الله به والإنصاف. ولا يجرمنكم شنآن قوم، يحملنكم بغضكم لقوم على ألا تعدلوا. بمعنى لو أن اليهودي فعل فعلا ووقع تحت يده، فتنظر هذا حق أم هذا باطل؟ قاضي وقع تحت يدك، تنظر هذا حق أم هذا باطل؟ لكن إذا دخلنا مشكلة كبيرة، هذه إذا دخلنا بسوء النية مصيبة مصيبة مصيبة، ونجي الكلام ونعصر عصر. وهذا بالمناسبة والله جاءت الآية بقدر دون قصد، فأنا لا أقول مما يسمى هذا ظلم كذب علي وافتراء بفقه الموازنات، والله لا أعرف ولا لاحظت ولا في صدده، إنما تكلم عن العدل والقسط. وأن المسلم إذا رأى اليهودي في حسنة يعتقدها حسنة، غير هذه نشر الحسنة، سبحان الله. لكن يا إخوان شيء من التدبر. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، الله أكبر، ما أجمل الآية، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم. والآية الثانية: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا، هذا يعني ما نعدل مع اليهود؟ ما نعدل، نحن أمة العدل. نحن أمة العدل، نحن أمة الإنصاف، نعدل. إذا قيل لنا هذه أمانة أم خيانة، نقول هذه أمانة. ولو جاء بها اليهودي، نقول ولو جاء بها اليهودي هذه خيانة. ولو جاء بها المسلم، نقول ولو جاء بها المسلم، نقول هذه خيانة. لكن نأتي ننشر حسنات أهل البدع، هذا شيء آخر، سبحان الله. لا أقول بهذا ولا قلت به، لكن إذا واحد بيدخل واحد بنية مسبقة مشكلة. مرة دعاة السلف في مدينة في الشام، يعني إذا واحد جاء وتزوج زوجته وهو عنده نية إنها زانية أو عنده شك، ماذا يفعل؟ حركت سماعة الهاتف، ها 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 ها، كلمت معه، فتحت النافذة، قال تريد أن تنظر إليه، لأنه عنده شك في نفسه ونية نية فاسدة. لو هب الريح قال زلت، من هب الريح تحركت الستارة بالهواء قال ها وراء أخت الزان، يعيش في وهم وسوسة لأنه نية بيته. فكانوا يقولون هذول دعاة السلفيين لا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، واللهم صل وسلم عليه، هذا من الافتراء. فنحن نطالب بالإنصاف، نطالب بالإنصاف. لك اسمع، وهذه من أشرف دعوتنا للناس، لو أنصف الناس محمد بن عبد الوهاب وابن تيمية هذين الإمامين العظيمين لو أنصفهما لصار كل الناس من أهل السنة والجماعة، لكن افتروا عليهم وما أنصتوا، خلصهم يعني شيخه، لكن الشيخ الصوفي عدو، خصم لابن تيمية وخصم لمحمد أبواب رحمه الله، لك أنصر؟ لا ما ينصر. لذلك نحن عندما ندعو نحن للإنصاف، من الذي ينتصر؟ الصوفية وأهل البدع أم أهل السنة؟ نحن ننتصر إذا دعونا إلى الإنصاف والإنصاف. فإذا أنصف لدعوتنا ولهذا التوحيد العظيم اهتدى، نحن لا نخسر شيء لأن أئمتنا أئمة هدى. المهم هذا جاء المسجد بنية الترصد والتربص أنه هذا الخطيب وهابي سلفي، جلس ما وجد شيء إلى أن الخطيب قال عن حديث رواه الشيخان، ماذا سمعه الرجل؟ رواه الشيطان. فقام لأن النية داخل نية خوف وأن هذا الخطيب خبيث، فقال على الملأ الله أكبر تسكتون رواه الشيطان؟ طبعا من وافقه؟ وافقه من كان مثله في يسيء بالظن بالإمام، حصلت فتنة بالمسجد خطبة الجمعة وضربوا بعضهم. فإذا طالبنا بالإنصاف فنحن أهل السنة والجماعة المنتصرون. فأنت رأيت عبارة، أنا ما أريد أن تدخل في الموضوع، رأيت عبارة لأحد الإخوة، ما هو الواجب الشرعي؟ تدعون أنكم من أهل السنة والجماعة ومن أهل الخلق؟ عبارة تسأل يا أخي، أنت تقول بمقتضاها؟ لما أقول مقتضاها الحمد لله بين هذا، أنت تقول للفتنة والقيل والقال. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، نحن نبغض اليهود أم لا؟ ها؟ لكن هل هذا يحملنا على ألا نعدل؟ لا نعدل، هذا العدل شيء، وأن ننشر حسنات أهل البدع شيء آخر، هذا الضلال. أعرفه قبل أن نؤلف فيه أناس كتب، نعرفه ولا نرضى. أو تنشر سيئات أهل السنة والجماعة، من يقول بهذا؟ ننشر حسنات أهل البدع لنغرر بهم الناس؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله من يقول هذا القول، وأعوذ بالله من يتهم الناس بالقول بهذا القول. ولا يجرمنكم شنآن قوم عن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، جارك اعتدى عليك في قضية فلا تعتدي عليه في قضية أخرى، إذا كنت تريد أن تعتدي تعتدي عليه بنفس القضية، ولكن لا يسمى اعتداء وإنما هو مقابلة لفظ. وإلا إذا أردنا نأخذ بالعموم ففي القرآن في عمومات إذا ما فهمتها على منهج السلف تصبح من الحمير، تعالوا قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل، تسمعون كلام ولا لا تسمعون؟ طيب جاء مسلم وزنى بأخت مسلم، هذا اعتداء أم لا؟ اعتداء. طيب ماذا تنص الآية؟ أن نزني بأخته، وإذا زنى ببنتنا أن نزني ببنته، هي عموم القرآن. تفضلوا، ما الجواب؟ نقول هذا العموم قيده خصوص آخر في مكان آخر، أو أن الاعتداء هنا يخص القضايا الحربية والقضايا التي يحصل فيها في المعارك من اعتداء، من ضرب، من قتل الصبيان، قتل البنات، ويخرج من هذا المحرمات. لكن هل الآية مستقلة تدل على ذلك؟ لا، تدل على العموم. واحد سرق منه تسرق منه، زنى بأختك تزني بأخته، زنى ببنتك تزني ببنته، هذا عموم الآية. لكن لماذا لا نأخذ العموم؟ لأنه هناك نصوص أخرى تقيد هذا. وهكذا قس، بمعنى إذا أراد رجل أن يدخل بنية الترصد إلى القرآن الكريم يجد بغيته إذا ترصد آية وترك بقية الآيات. ولذلك من أعظم شعيرة وقاعدة من قواعد وأصول أهل السنة والجماعة، أعظم شيء بعد الاتباع والطاعة لله ورسوله، في قاعدة عظيمة. وإن كان بعض الأخوة يقول القواعد العرورية يكون شيء، يعني ما شاء الله سلمان في ذلك، هذا لا يحملك البغض عن أن ترد كل الحق. يعني عندي أنا 99 خطأ، بس في واحد صواب يعني أقل شيء. هذه القاعدة اسمعوها، أن بعض الأخوة قال هذه القواعد كلها أرميها، أعوذ بالله، اسمعوا القاعدة. نقول ديننا دين اتباع، من أول ما رفعنا هذا الشعار ديننا دين علم واتباع، لا دين فكر وعقل وابتداع. بس هكذا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا واعدلوا. المهم هذه القاعدة الثالثة، أول قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، طاعة الله وطاعة رسوله في المنشط والميسر والواوى إلى آخر، والعسر واليسر. القاعدة الثانية، ديننا دين علم واتباع، ولله الفضل الأول والأعلى كم هدت هذه القواعد خلقا. ديننا دين علم واتباع، لا دين عقل ورأي أو فكر. بس عدلت عن كلمة فكر لأنها قد تشوش على بعض الناس، يقول ما في بالإسلام تفكير، ما يفهم الفكر هو نتاج العقل. دين عقل وابتداع. القاعدة الثالثة، الأصل العظيم الثالث، الله أكبر، ما أجملها، وهي لا تحكم على مسألة من آية أو آيتين، ولا من حديث ولا من حديثين. أعظم من أعظم أصل من أصول أهل السنة والجماعة الجمع بين النصوص، يجمع بين النصوص. مجرد أنك أخذت نص دون نص أصبحت من أهل الزيغ والضلال. هكذا فعل الخوارج، خوارج هكذا فعل، يأخذ النص ظاهر التكفير. والصراحة سر بيني وبينكم، بس لا تنقلوا الليلة بالهاتف، خلوا له ثاني يوم يعني حتى يستوي ينضج، مش يقول نفس اليوم، أخروا شوية. يقول ظاهر أدلتهم قوية، ظاهر أدلتهم ظاهرها قوية، إذ يقول عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. ظهر واضح أن الذين يتقاتلون يكفرون. طبعا الذي متعمق باللغة العربية فقط دون الدين يعرف أن هذا النص لا يدل على التكفير،
لكن مشكلتنا بعدنا كثير عن اللغة العربية. من حلف بغير الله فقد أشرك، يعني فقد وقع في الشرك، فليطرد نفسه. ما في الحديث انه كفر هو خرج وصاف مؤبد في النار. من حلف بغير الله، لو تمعنا قليلا هذه النصوص، من اتى حائضا فقد كفر.
وكم مرة واحد جاء منكم من السفر وفعلها؟
من اتى امرأة في دبرها فقد كفر. من انتسب الى غير مواليه فقد كفر. من ظريف ما حصل انه بعض الناس، طبعا ما نبغى يسمعوا الاستخبارات، انه بعض الناس بيجوا باوراق غير صحيحة، وهن من اصحاب فكر التكفير، من اصحاب فكر التكفير، يكفرون بالمفرق وبالجملة. فعلمت من مصدر ما انه اوراقه غير صحيحة. فكان يكفر، قال من حلف بغير الله فقد اشرك خلاص خرج من الملة. قلت انت تأخذ بهذا العموم بصورة مستمرة؟ قال نعم. قلت له ما حكم الذي يزور اسمه، اسمه او يزور اسم ابيه من اجل الاوراق؟ قال هذه ضرورة. قد قال عليه الصلاة والسلام من انتسب الى غير مواليه فقد كفر. هم يكفرون انفسهم وهم لا يشعرون. فمن جميل مذهب اهل السنة والجماعة الجمع بين النصوص، يأتي بهذا النص، يأتي بهذا النص، لان قد يطلق الانسان في مكان، وقد يعمم في مكان، وقد يخصص في مكان لظروف ما. مثل الطاغوت له معنى في اللغة العربية. طيب كل ما قلنا على المنبر، نحن عم نخطب على المنبر، اجتنبوا الطاغوت الذي معناه كل ما عبد من دون الله، او كل ما تجاوز الحد من تابع او متبوع او كل ما من العرف على المنبر، على المنبر. واذا قلنا كذا نعرفه، هذا غير معقول، هذا ناس معناها ما يفهمون الحياة. مرة يطلق الانسان، ومرة يخصص، ومرة يفصل، ومرة يجمل حسب المقام. ما العبرة بعموم كلامه، لكن قد يخطئ احيانا، الا انا لا اخطئ ابدا. سجدوا هاي حلوة، هاي مقطع جميل تنفعك. الا انا لا اخطئ ابدا. انسان بشر يعمم في مكان يحتاج الى تخصيص، يخصص في مكان يحتاج الى عموم، يقع في اي خطأ، اي بشر من البشر. الوحيدون الذين لا يخطئون في الالفاظ هم الانبياء في الوحي، لا يخطئون ابدا، لانهم اوتوا جوامع الكلم والوحي يراقب. ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. مراقب. اما نحن غير مراقبين. الانبياء مراقبون معصومون، ونحن غير مراقبين. بمعنى ما نقول غير مراقبين الله، يعني غير الله سبحانه وتعالى لم يلتزم ان يضبط كلامنا، ولكن علينا نحن ان نضبط كلامنا، ما استطعنا الى ذلك سبيلا. هذا اصل عظيم جمع النصوص. لا بأس، قصة طريفة ونافعة، ونافعة من جدين. احد دعاة اهل السنة ذهب الى بلد فيها اخ تكفيري، يعني نسأل الله السلامة، فلقياه وبحيلة، فجلس امامه، وهذا لا يمنع مجلس التلميذ من شيخه، وقال له بلغنا عن علمك وعن فضلك وعن دقتك وفهمك وامامتك. طبعا امامه صح ولا لا؟ امام نسيتم، والشيطان امام يوم القيامة. ماذا يأتي كل أناس بإمامهم؟ الفساق بإمامهم، والزناة بإمامهم، واليهود بإمامهم، كلهم، كل من يأتي بإمامهم.
فقال قال لوالي السنة لا ترجعوا بعدي كفارة، هذه تخرج من الملة؟ قال نعم. قال لكن أريد من فضيلتكم أن يبين لي أمرين. الأمر الأول، هل علي، هل تنطبق هذه الآية على علي ومعاوية؟ وإذا لم تنطبق فما الدليل على عدم انطباقها على علي ومعاوية؟ وعلى هذا كفرت الأمة من أولها إلى آخرها إلا قليلا قليلا ممن اعتزلوا أو كانوا بعيدين عن الفتنة. الإشكال الثاني وهو الأقوى، قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسمى المقتتلين مؤمنين. فلاحظ كيف نوفق الآن بين الآية وبين الحديث، وهل الآية تخصص الحديث؟ نعم. وهل الحديث يخصص الآية؟ نعم. وهل الآية تنسخ الحديث؟ نعم. وهل الحديث ينسخ الآية؟ نعم. لماذا؟ قل كل من عند الله، هذا كل من عند الله، الآية والحديث من عند الله، الحديث من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من عند النبي عليه الصلاة والسلام. فبهت حقيقة التكفير بهت. وكان جوابه للسائل قال أنت مهبول. قال السائل طب، قال دعنا من مهبول أم مجنون، هذه لها تحتاج إلى لجنة طبية، الآن نسألك نحن هنا بعد أن تجيب بعدين نتحول للجنة الطبية. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم إيش؟ لمجنون. فرعون لما أحرج، هذا كثير من الناس إذا أحرجوا في نقاش علمي يقولوا أنت طاوي، أنت قصي، أنت مغربي، أنت مشرقي. لكن اتركنا الآن من هذه القضية، اتركنا منها، ما لنا وما لها الآن. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ماذا قال له موسى؟ قال ذا رب السماوات والأرض. الآن بحثنا بالربوبية، دعك الآن من مسألة الجنون، الآن بحثنا لنا بالربوبية. هذا من أعظم حكمة الداعية ألا يلتفت إلى نفسه. والله العظيم ما منعني من الرب منذ 5 سنوات إلا هذه المسألة، الله يشهد الآن أنه ابتعد عن الفتن شما الشباب. لكن فهمت أنه عبتالي، فهمت أن عدم الرد ضعف. هاي ما هو ضروري كل كلمة ترد ترد وقيل وقاتل صفوف المسلمين، تثبت تستريح، تقول يا أخي هل تقول أنت إنه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، تقول إنه نجني باليهوديات لأنه زنى بالمسلمين بس، تقول لك لا انتهت الفتنة. أما تكتب كتاب إنه قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه إنه يقتل ويلزم أن نجني ثم ذاك يرد ثم يرد، لا لا، تثبت من خلق الإسلامي أن تتثبت وأن تقول، تقول بهذا؟ لا لا ما أقول به، الحمد لله كفى الله المؤمنين شر القيل والقال. هذه بلية أمتنا الآن، لك يا عقلاء أمتنا الآن بحاجة أن ننزل بعد أن نتعلم هذا العلم، أن ننزل إلى الساحة. كم مرة قلنا من لهؤلاء الضلال من المسلمين وأسفا على ملايين من الشباب صاروا نصارى وصاروا يهود، من لهم إن لم نكن نحن لهم؟ فاليهود والنصارى والإدريس والشيطان والخمور والمخدرات له إن لم نكن نحن له. وقتنا ثمين من أن نضيعه في القيل والقال والذهاب والإياب. لا، خصوصا اختصرنا المسألة. وتعاونوا على البر والتقوى، هذه الواو إما تكون واو إسلامية أو واو حزبية، ما تحتاج. إما هذه الواو واو إسلامية وإما تكون واو حزبية. يعني معنى ذلك إذا كانت واو حزبية وليتعاون حزب فلان فقط مع بعضه على البر والتقوى ولعنة الله على بقية هذه الأمة. يعني أنا أقول دائما مقتضى الكلام، يعني أقول كلام الخصم في عبارات انتبهوا لها، لا أستطيع الانفكاك عن هذا الأسلوب لأنه صار طبيعة عندي من زمن، فالآن نسأل الله أن يعيننا على تركيه. معنى مقتضى وتعاونوا على البر، يعني الأحزاب كل حزب يتعاون معه، إذا كانت واو حزبية وإذا كانت واو إسلامية فعلى الجميع أن يتعاونوا على البر والتقوى، مضمون. ما قال تعاونوا كما يذهب بعض الناس نتعاون في كل شيء، لا، إنما نتعاون على البر والتقوى، وهذه واو عامة للمسلمين جميعا، فكل أمر فيه خير وكل أمر فيه بركة وكل أمر فيه ثمرة للمسلمين فيجب على المسلمين كافة، سواء كانوا متحزبين أو غير متحزبين، سواء كانوا مشرقين أو مغربيين، أن يتعاونوا على ذلك. والله ثم والله ثم والله لا ينتصر هذا الإسلام إلا بالتعاون على البر والتقوى، شئتم أم أبيتم، رضيتم أم سخطتم. الأمة طبيعة الناس، الله ما خلق فرد كامل بعد الأنبياء، ما في كمال، يعني حتى في الصحابة في كمال من حيث التدين، في كمال ربما من حيث العلم، لكن ما في كمال من حيث الدين والدنيا. فعلي بن أبي طالب ليش لا تستطيع الأمة أن تستغني به عن الأمة، ولا تستطيع الأمة أن تستغني بخالد بن الوليد عن الأمة، مفهوم ولا تعبير ناقص؟ ما نستطيع نأتي بواحد من الصحابة نستغني به عن بقية الصحابة، هذا من الضلال، بل وقع فيه الروافض، استغنوا، لأن نحن لا نستغني، نحن كلهم أئمتنا وكلهم. فلو لم يتعاون ابن عباس وخالد بن الوليد وعمر بن الخطاب ما تقوم دولة الإسلام. كيف؟ عمر بالسياسة والعلم والقيادة والرعاية، وخالد للجهاد والدفاع، وابن عباس للعلم والتربية. تم الأمر، عمر ما عنده وقت للتربية، وخالد الوليد ما عنده وقت للتربية، بل ربما لا يحسن التربية، هذا ليس إساءة، ما عنده شغل، ما عنده وقت، هو مشغول في رد عذاب. هذا عيب؟ لا، العيب أن يشكل خالد الوليد حزب، وأن يشكل ابن عباس حزب، وأن يشكل عمر الخطاب حزب، هذا العيب. أما أنه لا يقدر على أمره هذا ليس عيب. تتصورون بعض الأئمة حتى الكرام يستطيع أن يكون قائد فيلة؟ كان الشيخ ابن باز كان يعني أحسبه أنه يحبني، فسألني مرة في حوادث جهاد في منطقة معينة بيني وبينه، قال لي ما السر في كذا؟ قلت السر أنهم جعلوا الشيخ ابن باز قائد لواء مدرع، وجعلوا الشيخ الألباني قائد سرب طيران، نفشل أم لا؟ فضحك الشيخ رحمه الله، يعني ما وضعوا الأمور في موضعها، ما وضعوا الأمور في موضعها. فالتعاون، خالد بن الوليد يجاهد وهذا يفعل، تتكامل الأمة. من الكامل؟ لكن أنا الكامل، تعرفون إيش قصد أنا؟ يعني كل واحد منا يقول أنا الذي لا يخطئ وأنا الكامل. هكذا الشيطان يوحي للإنسان. وتعاونوا على البر والتقوى. طيب أليس البر من التقوى؟ فماذا هذا العطف؟ أنا ما قلت لا ترفعوا اللوح، من رفعه؟ البر والتقوى هذا من باب عطف العام على الخاص والخاص على العام، هذا من أجمل الأمثلة. قلنا بالأمس عطف الخاص على العام والعام على الخاص. مثلا
أحب الدين والصلاة، أحب الدين والصلاة، أفدتني أنك تحب الدين العبادات كلها، لكن أكثر شيء تحب ماذا؟ الصلاة. فهذا إذا عطف الخاص على العام، إذا عطف الخاص على العام دل على أنك تميز هذا الخاص بمحبة خاصة، وإذا عطف العام على الخاص دليت فيه على على التنبيه. أقول أحب الصلاة، يخشى أنك إيش لا تحب الصوم، فتقول أحب الصلاة والدين، فهنا تحذر تحترز من لا يفهم منك كلاما خطأ. لكن هل أحيانا يكون عاطف عام على خاص وخاص على عام بنفس الوضع؟ نعم. البر والتقوى، البر عام ولا خاص؟ عام. والتقوى عام أم خاص؟ عام. طيب أليست التقوى من البر؟ وأليس البر من التقوى؟ نعم. لكن هذا البر عام والتقوى خاصة، فعطف الخاص على العام، والبر خاص والتقوى عامة، فعطف العام على الخاص والخاص على العام، وهذا من أجمل ما يكون. كيف هذا يفهمه أصحاب الفهم اللغة العربية؟ فإذا جاء واحد إلى القرآن بلباس الترصد يقول إيه عطف التقوى على البر كله من بعضه، هذا تكرار لا معنى، لأنه أحمق ما يفهم اللغة. البر هنا عام في كل خير، والتقوى في القلب، فاعمل الخير كأن المعنى وكن تقيا فيه، وتعاون على البر والتقوى. هذا إذن البر الأعمال العامة والتقوى للقلب، أو يكون البر للأعمال الخيرية لا يدخل مثلا فيها الصلاة وغيره، التعاون يعني على الأمور الخيرية مثل المساجد، والتقوى هي العامة، وكذلك تتعاون على كل أمر، تتعاون على كل أمر تتقون الله به، وتدخل فيها الصلاة والزكاة والحج و فلا المهم الآية لا تخرجك من باب التعاون في هذين البابين العظيمين، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نفس الشيء عطف على بعضه ولا نطيل حتى نستفيد من بقية الوقت. احترز، قل هذا اسم وعدوان ام لا، قبل ان تتعاون. قيل لابن المبارك احدنا يصنع الثوب للسلطان للظالم، السلطان الظالم عليه وزر، قال ابن المبارك الذي يبيعك الإبرة والخيط عليه الوزر، أما أنت ماذا؟ أنت عليك الكبيرة. قال نصنع الثوب للظالم عليه وزر، قال الذي يبيعك الإبرة والخيط عليه الوزر، يبيعك الإبرة والخيط. فهذا الشريط إذا استعمل بالإثم، فالذي طبع صنع الورقة لأجل هذا عليه إثم، والذي لونها عليه إثم، والذي خططها عليه إثم، والذي نقلها بسيارته عليه إثم، كما قال عليه الصلاة والسلام لعنة الخمرة عشرة وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها عصرها، و كهربائيها لمدد الكهرباء للآلة. طيب ما في بالحديث؟ إيه في بالآية، وتعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله لأنها المعينة على كل خير، واحذروا غضبه، وعليكم بطاعته لأن الله شديد العقاب. فخاتمة الآية خاتمة طيبة، واتقوا الله لتعينكم على البر والتقوى واجتناب الإثم والعدوان، إن الله شديد العقاب. وناسب ها هنا أن يقول شديد العقاب لما ذكر من المحرم من الحرمات التي تنتحب، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا ولا، فناسب هنا أن من ينتهك هذه الحرمات فإن له عذابا أو فإن له عذابا شديدا. بعد أن قال تعالى وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، سألني سائل بعد درس أمس قال الله قال ثمانية أزواج وأنت قلت أربعة، لأنه ذكر أنثى ذكر أنثى بصير ثمانية. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الميتة تذكرنا في عندنا بحث في الذبائح مفصل مختصر إن شاء الله يوزع على الإخوة، وصنع خصيصا لبلاد هنا، كان سؤال وردنا من السويد، فإن شاء الله نوزع على الإخوة في فائدة كبيرة فيه تفصيل جميل ودقيق حتى تخلصوا من هذه المشكلة التي تتكلمون عنها. الميتة الذبيحة لها شرطان فقط لا ثالث لها، أن تذبح الذبح الشرعي من العنق بآلة يجري بها الدم، بآلة يجري بها الدم مهما كانت الآلة ومن العنق. اثنين، أن يكون الذابح مسلم أو كتابي، مسلم أو نصراني أو يهودي، بس ما عدا ذلك كل الشروط تسقط. فإذا لم يتوفر أحد هذين الشرطين صارت الذبيحة أو صارت الحيوان ميتا، خلاص دهينا. فلما يخنقونها بالغاز ولو كان مسلم صارت ميتة، أو ماتت حتف أنفها صارت ميتة، انتهينا من المشكلة. حرمت عليكم الميتة والدم معروف، وهذا التحريم هل يستلزم النجاسة؟ الصواب لا يستلزم النجاسة، والدم إذا لم يكن هناك دليل من الإجماع فلا يوجد في السنة دليل على نجاسته، لا يوجد في الكتاب والسنة دليل على نجاسة الدم. إلا أن يفتش الإنسان عن إجماع، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم نجاسته وهو الأولى، لكنه قذر مسألة أخرى. هو محرم الشرب، لكن أنت إذا مسست ميت تنجست، إذا مسست الذهب تنجست، هل يلزم من التحريم النجاسة؟ هل يلزم؟ إذا كان حرام يلزم نجاسة؟ لا، وإذا كان نجاسة يلزم منه البعد عنه والتحريم، تحريم اقتنائي أو طيب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. طيب ذكر الله لحم الخنزير وما ذكر الدهن ولا الكبد ولا الطحال، والجواب على هذا من وجهين جميلين. الوجه الأول كما يقول بعض أهل العلم إطلاق الغالب، الغالب، ويدخل فيه الأمور الثانية، وقال خرج كما يكون خرج مخرج الغالب. أنت عندما تقول لي إنك اشتري لحم تقول له اذهب اشتري اثنين رطل لحم، تقول له اشتري لحم ومعه دهن ومعه عظم ومعه عروق ومعه، لا تقول هذا. لماذا؟ لأن الغالب ماذا؟ اللحم، فهذا كله يدخل. لكن إذا أردت إذا لم ترد الدهن تقول له اشتري لحم بدون دهن. إذا قلت الإنسان ايتني بماء ماذا يفهم منه؟ ماء حسب العرف بالبيت أو بالبارد. لذلك لا تريد بارد تقول يريد ماء ساخن. فهذا يسمين العلماء خرج مخرج الغالب. أو نعم دليل آخر قوله تعالى فإنه رجس. فالضمير يعود على اللحم أم على الخنزير؟ يعود على الخنزير. فالخنزير رجس كله، فالخنزير رجس كله من فمه إلى قدمه. وما أهل لغير الله به. هنا لماذا قال وما ذبح لغير الله؟ أهل من الإهلال وهو جزء من التعبد، فيقدم الشاة للصنم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. فقال يا أخي آخر مرة تجيب اللوح. وجعلوا فكانوا يأتون بالأغنام أو بالحيوانات ويقولون هذه لله وهذه للأصنام إلا غير ذلك. لا ندخل في الآية في تفسيرها. وما أهل لغير الله كل ما ذبح لغير الله، كأن يأتي عظيم ويذبح عند قدمه، كأن يأتي يذبح عند القبر. نحن لا نقول أنه فقط الذي يذبح عند القبر، ولا نقول مثل بعض الأحزاب الإسلامية فقط ليذبح عند تحت أرجل الملوك. لا، اثنين هذا وهذا، هذا الشرك وهذا الشرك. الحكم بغير ما أنزل الله شرك، وعبادة القبور شرك، كلاهما شرك. فلا نتكلم نقول هذا ونسكت عن هذا، ولا نقول عن هذا ونسكت عن هذا. هذا من العدل والإنصاف. وما أهل به لغير الله. ثم عطف الله نوعا من التمثيل عندما قال الله حرمت عليكم الميتة. هذا تعصيل أم تمثيل؟ تعصيل الميتة. التمثيل نقول شاد صعقت في الكهرباء فماتت، هذا تمثيل أم تعصيل؟ تمثيل. وهكذا الآن حرمت عليكم والمنخنقة، معلومة المنخنقة التي ينقطع نفسها، والموقوذة المضروبة وقذا ضربة، والمتردية التي تسقط من جبل أو تسقط في بئر. هذا نوع من أنواع التمثيل الذي كان الصحابة والقوم يومئذ يعيشونه. التمثيل عادة يأتي بما يناسب الناس وقتئذ. والنطيحة شاب أو بقرة نطحت بقرة فماتت، هذا نوع من أنواع التمثيل. هل يلزمنا هذا التمثيل؟ نعم. هل يجوز أن نضيف تمثيلا آخر عليه؟ نعم، ما دام يستظل بظل التعصيل. يستظل بظل التعصيل الأول فهذا طيب. الميتة نقول هذا، ونمثل الآن والمصعوقة، مصعوقة بالكهرباء، هذا غير موجود هنا. التمثيل لا يعني حصر الصور ما دام هناك تأصيل. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. ذكيتم ذبحتم. هنا فقط استثنى هجم السبع، اسم جنس يدخل فيه الأسد، يدخل فيه الذئب، يدخل فيه النمر، يدخل فيه هذه الحيوانات المفترسة. هجم أخذ شاة أكل رجلها، يجوز أكله أم لا؟ من يعرف؟ إن لم تمت يجوز. يا أخي اتق الله تبيح لنا العام. الله يهديك يا أخي، نؤلف الآن كتاب في الرد عليك. اتق الله تقول هذا الكلام. نعم.
إذا كانت ذبحت يعني وأكل منها يجوز أكلها.
وهي نذبحها وهي ميتة؟
لا قبل.
إيه أدري إيه. أنت خذ نصف كلام صحيح وأنت نصف كلام صحيح أضيفه لبعض. إذا شوف الضوء، إذا أدركت حية فذبحت، إذا أدركت الشات أخذ أكل فخذها، فأدركت الشات حية فذبحتها يجوز أن تأكلها؟ نعم. فإن أدركتها ميتة فلا تأكلها. بقي سؤال، الفخذ الذي قطعها منها يجوز أكلها؟ لماذا؟ ما الدليل؟
لأن كان الجاهل يأخذون من الإبل يقطعون ما يتمكن، هذا كان حرام يعني حية فيأخذون من أخذها.
سألتك عن الدليل. أخذ الشاب أخذ فخذها قطعها الذئب أدركته هرب، الشاب حية ذبحتها يجوز أكلها؟ طيب الفخذ
لأنه في نجس قبل أن يذبح.
تقول بالرأي أم بالدليل؟ بنا دليل. ما قطع من الحي فهو ميت، ما قطع من الحي تقطع وهي حية، قطار سيارة مرت بقطيع من الشياح ماذا نفعل؟ كل ما قطعت السيارة فهو ميت، وكل شيء أول شيء عمم الله فقال الميتة الدم لحم الخنزير ما أهل لغير الله به، هذا عمم. ثم جاء التفصيل يبين لنا وقال من ذلك من هذا المنخلقة، هذا من باب عطف الإيش الخاص تمثيل على التأصيل، عطف التمثيل على التأصيل، والمنخلقة والموقوذة والمتردية هذا عطف على الميتة، وما ذبح على النصب عطف على ماذا؟ على ما أهل وما أهل لغير الله به، يعني ما أهل لغير الله به عام لغير الله، لصنم لحجر لقبر لملك لرئيس لأب لي ما أهل لغير الله به، ومنها الذي يذبح على النصب يعني الأصنام التي نصبت نصبا فيأتون بها ويذبحون عندها ويتركون هذه الفقراء، يعني الفقير يأتي إلى النصب ويجد شاة شاتين مذبوحتين فيأخذ منها، فحرم الإسلام أن يأكل المسلم من هذا من هذه الذبائح. وأن تستقسموا بالأزلام، الأزلام عيدان كانوا يضربونها عند والعياذ بالله الأصنام، فهي مثل الكعوب خشب أو ما أدري من أي معدن خشب عادة يضربونها عليها واخرج افعل لا تفعل مثل الاستخارة افعل لا تفعل او يأتي لا شيء فيعيد، فهذه يستخير فيها الاصنام ويظن يعتقد ان الاصنام هي التي امرته بهذا الفعل فيأتي قبل ان يسافر قبل ان يتزوج استخارة، فعوضنا الله عز وجل بالاستخارة الشرعية اظن المحفوظة لديكم بعد صلاة ركعتين، صلاة ركعتين نفل ترفع يديك بعد الصلاة وتقول اللهم إني أستخيرك بعلمك، أظن معروف حديثنا اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستحضرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إلى آخر الحديث. ثم يفعل المسلم ما تيسر له، فما تيسر له هو من تقدير الله. واعلم يا عبد الله انتبه إلى مسألتين في الاستخارة، إلى مسألتين. المسألة الأولى أنها بمثابة الدعاء، قد تستجاب وقد لا تستجاب، الاستخارة بمثابة الدعاء، فقد يكون في بطنك حرام فلا يستجاب لك. إذن قد يستجاب وقد لا يستجاب. والأمر الثاني، إذا فعلت الأمر استخرت في زواج ثم بدل بعد ذلك أنه غير جيد، لا هو جيد إذا استجاب الله لك، لأنك ما تدري ماذا كان يقدر لك. ولو تزوجت واحدة وطلقتها فيها خير، ما تدري أين الخير، يمكن في تربيتك في تربيتها، إذا استجاب الله، وإذا لم يستجب فأنت وقدرك. وأن تستقسموا، الاستقسام يضرب فيها مثل القرعة، الأزلام هي الكعوب أو الكؤوس أو العيدان التي كانوا يستخدمون بها. ذلكم فسق، كل هذه الأمور من الفسق من الخروج. فساق خرج أصلا في اللغة العربية، إلا إبليس ففسق عن أمر ربه، ففسق عن أمر ربه أي خرج عن أمر ربه. ذلكم فسق أي خروج عن أحكام الله عز وجل. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، ماذا؟ يئسوا من صده ويئسوا من تحطيمه. هذه الآية متى نزلت؟ من يعرف؟ هذه في حجة الوداع. أي في حجة الوداع، اليوم يئس لما رأى المشركون هذه الجماهير وهذا الانتصار للإسلام، يئسوا من أن يقاتلونكم مرة أخرى، استقر في نفوسهم أنكم فزتوا، يئسوا. لكان عندي ما هو ضد اليأس؟ الأمل. كان عندهم أمل أن يسقطوا دينكم، والآن يئسوا من ذلك. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. الله أكبر. ينبغي يا إخواننا أن نقذف، أن نتعلم على خشية الله، وأن لا نخشى من كثرة الناس. فاخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ألا ترضون ما رضي الله لنا؟ ألا ترضون ما رضي الخالق لنا؟ ألا ترضون ما رضي العليم البصير الخبير لنا؟ ألا ترضون من الذي أن يسن لنا قانون هو الذي خلقنا؟ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، فلما علم حقيقة نفوسنا حرم علينا السفور، ولما علم حقيقة الاقتصاد كيف ينمو وكيف يهبط حرم علينا الربا. يا إخواننا، لولا تفصيل أهل السنة والجماعة لقلنا المنتهك للحرام كافر. الله عز وجل حرم عليك الربا لأنه في خير لك وللبلاد، لك ولا فلا تقتربه، لأنك إذا اقتربت تظن أن الله ما أحسن التشريع. فمن فعل الربا مستحلا كفر، ومن فعلها عاصيا أثم وفسق. فالله الله في هذه المسائل، لا يقوم اقتصاد على معاصي وذنوب محاربة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. بقيت هنا مسألة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نقول لبعض الإخوان، هذه مهمة جدا، قضية منهجية، كم نوع من المجتمعات عندنا؟ يقول بعض الأحزاب الإسلامية في جهل مش مركب مكعب، او تعرفون اس، ايش يسمون بالمغرب اس، قوة يعني جهل قوة 10 مكعب مركب. لماذا؟ يقولون المجتمعات ما الثلاثة، دار حرب، دار اسلام، دار معاهدة. هذا التقسيم الاولين، نعم في زماننا صحيح، لكن في زماننا لا ينطبق. كيف؟ الآن أعد لك 10 أنواع من المجتمعات، وسأسألكم سؤال، هل هذا في القرآن أو السنة أن المجتمعات ثلاثة فقط؟ طيب، المجتمع يقولون دار الكفر التي تعلوها أحكام الكفر. جميل. فإذا علت أحكام الكفر، أحكام أن يستباح دماؤهم وأموالهم، فلما كان الفرنسيون محتلين للجزائر كانت تعلوها أحكام الكفر ولا أحكام الإسلام؟ إذن الجزائر صارت دار حرب ولا دار إسلام؟ دار حرب. إذن يباحوا أموالهم ودماؤهم ونساؤهم. المشكلة الآن انقطع الشريط، مصيبة إذا جاء واحد ونقل كلامي، مصيبة فعلا. هذه أنا أعانيها معاناة كبيرة، ما لها حل. يعني يقطع الكلام من أول لآخر ويظهر هذا الكلام، مثل قولنا أنه السلفية بدعة، قطعت الكلمة وأقف اسمع بصوته، اسمع بصوته ماذا أفعل الآن؟ الجزائر إذن دار كفر، إذن تباح أموالهم ونساؤهم، وكذلك الشام، وكذلك البلاد الإسلامية كلها كانت دار كفر. لا، هل لا تسمى دار كفر يا حمقى؟ هذه تسمى دار قهر. لها أحكامها. دار ماذا؟ دار قهر. هاي صار عندنا ثلاث دول، أربعة، دار حرب، دار إسلام، دار معاهدة، ودار قهر. طيب، أتيكم بدار جديدة اسمها الدار الصومالية. في صومالي هنا ما في، في حتى نحترس من الكلام. نعم. طيب، دار صوما شو اسمها؟ دار حرب. يعني دار حرب بتعرفنا لازم نستبيح أهلها وكذا؟ لا. دار قهر؟ لا. دار معاهدة؟ لا. دار إسلام بمعنى يعلوها أحكام الإسلام؟ لا. ما اسمها؟ الله، من قال فوضى؟ لك مكافأة، صدق لك هدية. هل اسمها دار فوضى؟ شو أحكامها؟ أن يأتي الجيش الإسلامي ومن لم يخضع عليه قتلوا. لا، ما تنتهك النساء، أعراض النساء، ويقتل الأطفال، وا 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 وا، هؤلاء المسلمون. لكن بالنسبة للحكم هاي صار خمس دول. دار مكة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة هل تسمى دار حرب؟ لا. لماذا لا يحاربها؟ دار إسلام؟ لا. دار معاهدة؟ لا. هذه اسمها دار ضعف، مثل الهنود الآن في الهند، لا قاعد ما يقدرون أن يفعلوا شيء، وإلا بوطوا شبيهين من أولهم إلى آخرهم. حيث دار سادسة، دار طيب، دار النجاشي، أهل كتاب يحكمهم مسلم، صورة غريبة جدا، وما زال إخواننا يكفرون النجاشي. فكي أخي مسلم، لا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كيف صلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان النجاشي يحكم بما أنزل الله؟ طيب وين ذهبت الآية؟ قليلا من الفهم بس، قليلا من التدبر بس. وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن هاي دار النجاشي،
مسلم يحكم. ممكن هنا لها حكم، يقول عليه الصلاة والسلام اتركوا الترك ما تركوكم، وكذلك الأحباش يتركون، بمعنى هناك قائد مسلم في الحبشة قال يكف شر بلاده وجيشه عنا، لكن نتحرش به ولا نفتح جهة أخرى؟ إما شاء الله شباب الصحو، بس هذا بيني بينكم سر، لا يصل للاستخبارات الفرنسية أو للاستخبارات العربية، بس بيني بينكم ها شر المسجلات الصغيرة هذه اطفوها. إما شاء الله شباب الصحو ما بيلتزم بعد 6 أشهر، إلا صار أكبر المفسرين، صار مفسر كبير، وصار قاضي كبير كافر مبتدع ضال فاسد، وصار يبحث في أن جنس العمل أنه من الإيمان شرط الإيمان أو لا، قضية الأئمة الأربعة يترددون. ما في 6 أشهر 7 أشهر ما شاء الله صار قاضي، صار مفسر، صار حاكم، صار قائد فيلق مدرع ومظلل بأسراب من الطيران، تخملكم فأين تذهبون؟ وين؟ أين تذهبون يا جماعة الخير؟ وطنوا أنفسكم، وطنوا أنفسكم بالعلم، وطنوا أنفسكم بالتؤداء، وطنوا أنفسكم بالروية، وطنوا أنفسكم بالتقوى، وطنوا أنفسكم بالحفظ بالحفظ بالحفظ. والله ما ندمنا على شيء، اسألوا الشيوخ، والله ما ندمنا على شيء في حياتنا، ندمنا على ضياع الوقت. لأنه ما يستدرك، استغفر الله ممكن الذنب يتوب الإنسان منه يستدرك نفسه، أما الوقت لا يمكن أن يستدرك. فالله الله في أنفسنا، والله الله في أمنا. فإذا اليوم أكملت لكم دينكم، فنقول لبعض الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يواجه، فماذا يقولون؟ يقولون كلام قوي، يقولون الوضع المكي منسوخ، هذا حجة قوية. 2 في حجة أقوى، يقولون الوضع المكي منسوخ، 2 لأن الشريعة لم تكتمل فيه. الجواب الشريعة ما اكتملت إلا بعد هذه الآية، إلا عند نزول هذه الآية، أليس كذلك؟ هل اكتملت في المدينة أولها؟ لا. إذن كذلك لا يجوز الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الآية، أليس كذلك؟ اليوم أكملت لكم دينكم، معنى ذلك قبل ما كان قد تم الدين، إذن لا يجوز الاحتجاج طبعا على مقتضى. يا الله اسلوب سيدي، والله اعترف ما استطيع خلق. اذا يقولون لا يجوز الاحتجاج، مقتضى كلامه لا يجوز الاحتجاج حتى بافعال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه اول سنه اكتمل الدين. طيب ايش الفرق السنه العاشره في الثالثه عشر في مكه والسنه الاولى في المدينه؟ اكتمل الدين بينهما؟ لا، ما اكتمل، استمر الإتمام إلى هذه الآية. إذا كان لا يجوز الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لأن الدين لم يكمل، فلا يجوز إذن أن نحتج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الآية، وهذا باطل. ما الصواب؟ أننا نحتج بكل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يأتي ناسخ له، هذا ناسخ خاص تفصيل، أحسنت لما قلت هذه الكلمة تفصيل. 2
هذه نقطة دقيقة، أسأل الله عز وجل أن يلهمني من السداد في القول ما أستطيع أن أشرحه. وأنا أقول صدق والله لا رياء ولا شيء، أنا من صغري معروف أني كثير الزلات في اللسان، يعني لا أضبط لساني كما أريد بعقلي، يعني هذا كل إنسان له علل وله بلايا ما عدا من أحببته، اللي تحبه وما له علل، واللي تبغضه كله علل، نعوذ بالله نعوذ بالله مما أصابنا. إذا واحد أحب واحد يستغفر الله العظيم إذا رأها تزني قال لأنها تتسلى، وإذا أبغض واحد رأها عم تقرأ القرآن ماذا قال؟ أعوذ بالله أنت يعني نكاية فيها تقرأين القرآن. إذا بغض أسأل الله العظيم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وصف المنصفين وكذا: والعدل في الرضا والغضب، تعدل في الرضا وتعدل في الغضب. طيب، يجوز الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يأتي ناسخ لها. اثنين وهو المهم: القضايا المنهجية ليس فيها ناسخ أو منسوخ، لا، فيها حالات غير الأمور الفقهية. مثلا هل حال المسلمين في الهند كحالة المسلمين في الجزيرة العربية في السعودية؟ ليس كذلك، هذه دولة إسلامية وهناك دولة كافرة، هناك المسلمون مستضعفون والمسلمون هنا غير المسلمين هناك، يعني وضعهم غير المسلمين هناك. إذن طيب نطبق إذا ناسخ هنا ومنسوخ؟ لا، حسب الحال. فالوضع في الهند أشبه بالوضع المكي أليس كذلك، والوضع مثلا في دولة إسلامية مثل السعودية هو أشبه بالوضع المدني أليس كذلك. فإذا ليس في المسألة ناسخ ومنسوخ، بقي شبهة خلال دقيقة وهي: هل تريدنا أن نعود إلى الوضع المكي فنبيح المحرمات؟ جوابان جميلان. عندما نقول لإخواننا نحن في وضع مكي لا ترفعوا السلاح كفوا أيديكم، يقولون تريدنا أن نرجع إلى الوضع المكي نبيح المحرمات؟ الجواب من وجهين جميلين. أولا، من قال لك أن المباحات مباحة كانت في مكة؟ والله محرمة في الكتاب المحفوظ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن التحريم، ما قال اشربوا خمر. هذا تأخير من أجل ماذا؟ لا أسمعته، من أجل لا التغيير، هذا التأخير من أجل التغيير. فالنبي كان يمنع من المحرمات، كان يقدم مقدمات الإيمان أليس كذلك؟ الإيمان أليس هو تمهيد للتحريم؟ هذه واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أباح المحرمات أبدا، وإنما كان يسكت، يزنون ويسكت لأنه في أولويات. بس ما أقول بفق الأولويات عند الأحزاب، انتبهوا واستغفر الله، لا أقول أولويات التوحيد. الآن نبحث قضية التوحيد ولا الزنا؟ هل وجدت نصراني تبحث معه شبر الخمر ولا تبحث معه التوحيد؟ أنت تسكت؟ لا، أن هذا سكوت من أجل التغيير، هذا الجواب واضح؟ اثنين، يا أخي الكريم، لما نعود إلى الوضع المكي لحالتنا فنعمل ما نقدر عليه. فنحن نقدر على اجتناب الزنا فهو محرم علينا، لا نقدر على الجهاد فهو محرم علينا. محرم الجهاد في حالة الضعف، لماذا؟ ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم أمسكوا إيدكم، هذا أمر من الله، فإذا خالفته ماذا فعل؟ خالفت أمر الله ووقعت في الإثم. القضايا المنهجية غير قضايا الفقهية التحريم. معنى ذلك هذا يقول به والعياذ بالله بعض الأحزاب الإسلامية أنه ممكن تترك الصلاة لبعض التمكين. لا، نحن نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقد كلفنا الله بالجهاد وكلفنا بالصلاة وكلفنا بالدعوة، فقدرنا على الصلاة فصليناها، وقدرنا على الدعوة فدعونا، ولم نقدر على الجهاد فنحن نوقفه لا ننسخه. لماذا؟ لأن له شروط وله أحكام وهي محل تفصيل. وصلى الله وسلم على نبينا.
كان بعض الإخوة لهم أسئلة، تفضل. نحن متى بدأنا؟
أظن الإخوة الآن لم يبقى إلا ساعة إلا خمس دقائق للدروس الأخرى، أظن الإخوة إن شاء الله يتجهوا.
تبدأ من 7:30؟
نعم. بارك الله فيكم التعليم والتعلم، جزاكم الله خير. نستعد للدروس.
أنا غلطت. شيخنا السلام عليكم، أحسن الله عليكم. شيخ بعمر ما في ذبح حتى بالنسبة للمسلمين، ما في، فقط اليهود يذبحون من حقهم، يعني فقط اليهود يذبحون. رحنا احنا للمسلخ، احنا بنفسنا رحنا للمسلخ نذبح. قانون ممنوع، يعني يتغرم صاحب المسلخ ألمانيا، قوانين مشددة جدا، يعني ما يقدر يذبح. حتى احنا يعني هو يدري بيعطينا السكينة احنا نذبح المسلمين، لكن هو بالبداية يضربها كهرباء يخدره، شفناه بعيننا يعني الخروج يصعقه بالكهرباء وعلى الله يعطينا السكين يقول لي
تموت.
لا لا تموت، لا تموت.
طيب هو نصراني؟
نعم.
طيب خلاص يكفي يذبحها هو، ليش انت تذبحه؟
لا احنا نذبحها لاطمئنان يعني.
لا هذا تنطع. يذبحه هو خلاص،
هو من يشوف مسلمين ولا حي راسا يعطي السكين للمسلمين.
لا يذبحها اذا كان كتابي ليس شيوعي ولا علماني ولا زندير فيذبحون.
مش شرط كتاب يا شيخ، هل هؤلاء يعتبرون
كتابين؟ لا، قلت إذا كان كتاب
يعمل هؤلاء
النصارى، يعني إذا كان يؤمن بعيسى، يؤمن بالله ويؤمن بعيسى، خلاص كتابي مهما فعل. أما إذا قال لا يوجد دين وهذا خرافات، خلاص ليس كتابي.
شيخ قليل
دليل العام اللي يدخل في ذلك، وهو ان الله عز وجل يستحي ان يرفع العبد يديه.
يدخل العام هنا،
يدخل العام. نعم، ما نرى مشكلة في ذلك، لأن النبي ساقها سوقا عاما، فكل عام من اخر يمكن ادخاله يدخل. نعم يا عم.
يقول النصارى اليوم يشركون،
وقل له اينو
يعلم
مشركون، وكانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. يا أخي تاني مرة جيبوا له حلا يا صاحب. النصارى واليهود قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا نوعان، كانوا نوعين. كلم مسلمون صالحون مؤمنون ومشركون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ومنهم. لذلك قال تعالى إن الذين هادوا والنصارى والصابئين، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، أما قالوا المشركين لا، هذول من آمن بالله واليوم الآخر فله أجر عند ربي ولا خوف عليه، إلى آخر الآية. فإذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قسمان، وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قسم واحد، كل من لا يدخل فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، كذب النبي صلى الله عليه وسلم وكذب الله في بعثته، وقد نبه في الإنجيل على أنه نبيا يأتي من بعده. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم.
السلام على رسول الله. من بعد نفس نشرح اليوم بعض الآيات الصغيرة لعل فيها نفعا.
لماذا يقول ملك مالك
مليء إلى الرب الملك الإله. الرب لها معنى والمالك لها معنى والإله لها معنى. الرب الخالق الموجد المشرف الذي يرعاهم ويحفظهم ويكلأهم، لكن هل انتبهوا، هل كل رب مالك؟ لا. بدليل أن الإنسان يربي عجول ثم يبيعهم فلا يصبح مالكا لهم، أنه يصنع سيارات ثم يبيعها فيفقد ملكيته لها، لما كنت تشعر بالاستقلالية في الحياة وإن كنت تعتقد أن الله خلقك كما هي عند النصارى وبعض الملل، لكن أنت متفلت في هذه الحياة لا تشعر أن عليك رقيبا، ولا تشعر أن عليك محاسبة، لذلك عطف الله عز وجل بذكر الملك، أي أنه ربنا وما يزال مالك وما يزال مالكا لأمرنا، فلن نخرج عن ملكه إذ نحن نشعر أننا أحرار. واضح المقصود، ما نخرج عن ملكه، ما زلنا في ملكه. اللهم إني عبدك، ناصيتي بيدك، ناصيتي بيدك، يعني ما تزال ناصيتي في ملكك ولم أخرج عن ملكك، وإن كنت أشعر بشيء من الحرية. قل أعوذ برب الناس، أحتمي، ألتجئ، ألوذ لمن خلقني فهو أعلم بحالي، وهو الذي لا يزال يملك أمري، وهو الذي لا تزال معصيتي بيده وماض في حكمه. إله الناس، الإله من أله تأله، فهو إله، أي عبد، فهو للعبد عبد وللرب معبود. لا بد إذ كنت داعي أن تستخدم الحكمة لبيان توحيد الألوهية أن تقول للناس هذه أبسط صورة، فقد الناس معناها، فقدوها تماما، لا يدرون معناها. فبدل أن تقول التوحيد ثلاثة، قال ابن تيمية، قال محمد عبد الوهاب، لا غلط. كيف غلط؟ من حيث الحكمة، فربما تكون في مسجد ذكرهم ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب رحمه الله. ابدأ أنت في كتاب ربي وتعلمهم توحيد الألوهية وهم لا يشعرون. أحتمي بالذي خلقني وما يزال أمري بيده، وأحتمي بالذي هو إلهي أي معبودي المعبود الإله المعبود. وكلمة عبد هذا الفعل يحتوي أربع أفعال، المعبود من عبد أربعة أفعال، ولا أحب أطاع خضع. هذه الأربعة أفعال تدخل تحت فعل عبدة. بدل ما أقول أحب الله وأطيع الله وأذل وأخضع تدخل في معنى عبدة، فهي العبودية خضوع وطاعة وحب وذل. تعلمنا من الشيخ أبي سهيل أمس التأصيل قبل التمثيل، يعني أن نبدأ للناس بهذا الأمر الذي فقدوا معناه لغة وشرعا. هل جماهير هذه الأمة عقلت وفهمت هذه المعاني السامية؟ الذي كان الأعرابي يفهمها دون تفاسير، بدون تفاسير. طيب إذا أصبحنا كالصحابة في الفهم والعلم والفضل، هل نحتاج إلى هذه التفاسير؟ لا نحتاج. وإذا أصبحنا كالصحابة في العقيدة، هل نحتاج إلى الحموية والواسطية؟ ما نحتاج، لأن هذه وجدت لمن فقد هذه الأمور، وجدت لمن فقد هذه المعاني أو لقيام الحجة على المخالفين. فإذا وصل شباب الصحوة إلى صحة العقيدة وفهموا وارتفع مستواهم، وجاء عيسى عليه الصلاة والسلام، نحتاج إلى هذا كله؟ لا نحتاج إلى كل علم مصطلح الحديث ولا مصطلح الفقه ولا أصول الفقه، ما نحتاج. سيقول لنا عيسى عليه الصلاة والسلام هذا صحيح حديث هذا الموضوع، وعاد درجة ضعيف وحسن لذاته وحسن لأمه وحسن لأبوه، كله سيلغى. يقول عيسى عليه الصلاة والسلام هذا صحيح هذا ضعيف هذا موضوع بس، إما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أما لم يقله، أو قاله صححه عيسى يعني صحح لفظه، يقول هذا رواه ضعيف الصواب كذا وكذا. وكذلك العقيدة، إذا نزل عيسى محتاج إلى الحموية أو الطحاوية سيقول حكم التوسل كذا بس، خلاص بس مثل الله لا يتكلم بس نبي. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. وأنتم تعلمون بارك الله فيكم، الله من الجن من أين جاءت كلمة التوحيد؟ أننا معشر المسلمين جعلنا الرب والملك والإله واحد واسمه الله. هذا توحيد أم تفريق؟ توحيد. ثلاث بلدان توحدت في بلد صارت بلدا واحدا. من هنا جاءت كلمة التوحيد؟ أي ليس عندي إله غير الرب الله، وليس عندي رب غير الله، وليس عندي ملك غير الله. فإذا ادعيت أن هناك إله ثاني سميت، إله ثالث سميت، إله رابع ربعت. إذا اعتقدت كل صفات الربوبية والألوهية في الله توحدت. النصارى ماذا فعلوا؟ قالوا الرب هو الله والإله هو عيسى، أو قسموا الألوهية بين الله وبين الله، بين الله وبين عيسى، وكذلك فعل النصارى. هذه سورة من أكبر حجة على الذين لا يرون التقسيم بين توحيد الربوبية والألوهية، وإلا كان هذا التكرار لا معنى له. رب الناس، ملك الناس، إله الناس. قل أعوذ، أتعوذ، ثم من أي شيء؟ من شر الوسواس الخناس. الوسواس من وسوس يوسوس، مثل أوحى يوحي، لكن غالبا ما يستعمل الوحي في الخير ومن الله والعبد، ولا يمنع استعمال ذلك من الشيطان. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أما الوسوسة فلا تستعمل إلا في الشر، وهو تخيل الأمر لك وقذف الشر في صدرك. أي خناس من خنس يخنس. ما معنى خنس؟ خنس يخنس يعني لها عدة معاني، لكن خمد. أمسك عن الكلام والفعال. يقل خمس الضوء خفت، كما شاء. من شر الوسواس الخناس. لماذا سمي وسواس؟ لعمله. ولماذا سمي خناس؟ لصفته، وهو أنه يخنس بذكر الله. ولما كان الشيطان يعلم أنه يحترق بذكر الله فلا بد أن يشغلك عن ذكر الله بشيء ما. فأنت في الطابور عندما تدخل إلى الطعام، هو مشكلة كبيرة كتير. كيف نقنعكم أنه مع كل واحد شيطان في شرابه وأكله ومنامه وذهابه وإيابه؟ حتى النبي
لكن الله يعين الأنبياء عليهم. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال أنا حتى أنا، ولكن أعانني الله عليه فأسلم، يعني هو أسلم صار مسلم، أو فأسلم هناك أي فأسلم من شره بعون ربي. أنا أفهمكم ولا في نوم؟ إيه، أنا أبشركم إنه الشيطان امبارح صاد الشيخ كمان، صادوا دخلوا في القيل والقال، فتح له المسجد ودخل، أخروا في النوم حتى يتعب. هذا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم الشيطان، أو فأسلم من شره. هذه واحدة نقتنع انه مع كل واحد شيطان.